رحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بألف خير. أقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 12:58 نستمع معاً لتلاوة مختارة من آية الذكر الكريم. من قصص القرآن في الساعة 1:10 تمثيلية الإذاعة في الساعة 1:53 عند 2:23 تقرأ لحضراتكم صفحات من التاريخ. يقدم لحضراتكم الكتاب الصوتي في الساعة 2:30. تستمعون لدرر البلاغة في الساعة 3:32 عند 3:42 الإسلام ونمط الحياة. علي عليه السلام وعماله عند 3:56. بعد هذا البرنامج يأتيكم نور وبلاغة. الأناشيد المختارة نستمع لها في الساعة 4:24 عند 4:43 استفتاءات. نهج الحياة في الساعة 5:05. نشكركم مستمعين الكرام على طيب المتابعة، وتصبحون على كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. تستمعون أحبة الإيمان في الدقائق التالية إلى تلاوة منورة بنور الفرقان الحكيم والذكر المبين، وهي بصوت القارئ محمد حسين سعيديان. هذه التلاوة المعطرة هي من سورة النحل المباركة من بداية الآية 10 حتى نهاية الآية 21. هذا ولكم منا خالص الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار النهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون صدق الله العلي العظيم
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن
بتلاوته
روحي تسمو
بتدبره
عقلي ينمو
بتلاوته
روحي تسمو
بتدبره
عقلي ينمو ويزول به عني الغم فظل سعيدا فرحانا
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن وأروي منه الظمآن
هو أنسي
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو سرت بعيدا
هو أنسي
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو سرت بعيدا والعيش به صار سعيدا صرت به حقا إنسانا صرت به حقا إنسانا
لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن وأروي منه الظمآن
أقرأه ليلا ونهارا أتلوه سرا وجهارا فأنا لبدنياي فخارا
وبآخرتي ألقى أمانا
أقرأه ليلا ونهارا أتلوه سرا وجهارا فأنا لبدنياي فخارا
وبآخرتي ألقى أمانا رتله يا أبت أمامي
قم بهداه خير إمامي
رتله يا أبت أمامي
كن بهداه خير إمامي لك أدعو طول الأيام لك أدعو طول الأيام يحفظك ويجزيك جنانا يحفظك ويجزيك جنانا
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن وأروي منه الظمآن
أبتي لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
قصة يونس. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. من الملاحظ أن ثمة سورة كاملة تحمل عنوان سورة يونس. هذه السورة تشتمل على 109 آيات تتناول مختلف الموضوعات، كما تتناول مجموعة من الأقاصيص أو الحكايات، بضمنها حكاية يونس وقومه. ويلاحظ، وهذا موضع الانتباه، أن آية واحدة فقط، نعم آية واحدة، هي التي تتحدث عن يونس وقومه فقط من مجموع 109 آيات، وهي الآية 98. وهذه الآية: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. إن هذه الآية وحدها هي التي تحدثت عن يونس وقومه في سورة مستقلة حملت عنوانا هو يونس، من دون سائر سور القرآن. ترى ما هو السر الفني الذي يمكن أن نستشفه من وراء هذا الاستقلال للسورة، مع أنها لم تتحدث عن يونس إلا في آية واحدة فحسب، تحدثت عن قصته مع قومه. حتى إن قصة موسى فيما وردت في هذه السورة أيضا كانت قد اشتملت على أكثر من 20 آية، مع أنها لم تجئ إلا في سياق سورة يونس. ومن جديد نتساءل، ما هو السر الكامن فنيا وراء هذه الظاهرة؟ إن الإجابة عن هذا السؤال من الممكن أن تتحدد بوضوح إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن العنوان لأي سورة أو لأي نص فني إنما يكشف للمتلقي عن أهمية الدلالة التي ينطوي العنوان عليها، بغض النظر عن كثافة الموضوعات التي تتصل بالعنوان أو بضآلتها. ففي قصة يوسف مثلا، كما سنرى، تظل الأحداث والمواقف في غالبيتها، إن لم نقل كلها ما عدا الخاتمة، حائمة على بطلها الرئيس يوسف، في حين أن سورة يونس لا تحوم موضوعاتها على بطل الحكاية الجماعي، ونعني به قوم يونس، إلا في حادثة واحدة وهي كشف العذاب عنهم. وهذا يعني أن المعيار ليس هو كثرة أو قلة الأحداث والمواقف المتصلة مباشرة بعنوان السورة، بل هو نوع الدلالة التي يريد مبدع النص أن يشدد عليه من وراء اختياره للعنوان، بحيث يتطلب السياق حينا أن تتراكم الأحداث والمواقف حول دلالة العنوان، وأن تتضاءل حينا آخر، بيد أنه في حالة تضاؤل الأحداث والمواقف المتصلة مباشرة بعنوان السورة، فإن سائر الموضوعات التي يبدو وكأنها غريبة على العنوان، هذه الموضوعات تظل في الواقع في أي نص فني تلقي بأضوائها على العنوان، مساهمة في كشف مختلف جوانبه، أي إن هذه الموضوعات المختلفة إنما توظف وتستخدم من أجل إنارة الموضوع الرئيس الذي يحمله العنوان. في ضوء هذا المعيار الفني يمكننا أن نصل إلى استشفاف السر الفني العظيم الكامن وراء سورة يونس، من حيث كونها سورة مستقلة تحمل عنوانا هو سورة يونس، وتتضمن آية واحدة من مجموع 109 آيات، هي أن قوم يونس يشكلون النموذج الوحيد الذي نفعهم إيمانهم في رفع العذاب الدنيوي عنهم. هذه الدلالة من الوضوح بمكان كبير إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن سائر القصص والحكايات في النصوص القرآنية حينما تتحدث عن الأقوام البائدين إنما تتحدث عنهم في ضوء أنماط العقاب الدنيوي الذي أصابهم نتيجة لعدم إيمانهم. وعلى الرغم من أن كثيرا من القصص المذكورة تتحدث عن نزول العذاب ثم تتحدث عن رفعه عن المكذبين لمجرد أنهم يعلنون التوبة كما هو شأن الإسرائيليين مثلا، إلا أن العذاب في نهاية المطاف يمسحهم من الوجود، لأن توبتهم بكل يسر لم تكن صادقة بقدر ما كانت وقتية ناجمة من إحاطة العذاب بهم، ولذلك ما أن يزاح ذلك العذاب عنهم حتى يعودوا إلى سلوكهم السابق. وهذه الحقيقة ذاتها يشدد عليها النص القرآني في سورة يونس، مما يعزز ذهابنا إلى أن النص القرآني يستهدف من وراء سرد هذه الحكاية لفت الأنظار إلى دلالة خطيرة كل الخطورة، ألا وهي أن أي فرد أو جماعة تعلن التوبة بصدق وبإخلاص فإن العذاب سيزاح عنهم وسينفعهم مثل هذه التوبة حتما. هذه الدلالة قد شدد عليها النص القرآني في سورة يونس، وجعل من الموضوعات والأقاصيص المنتثرة في السورة أدوات إنارة تلقي الضوء على الدلالة المذكورة، أي يوظفها فنيا لخدمة العنوان، سواء أكانت هذه الأدوات قصصا وحكايات عن فرعون أو الإسرائيليين أو عن قوم نوح مثلا، أو كانت مجرد تقرير متصل بهذه الحقيقة. أما التقرير فقد وظفه النص المبارك لإنارة العنوان في أكثر من موقع من مواقع السورة، منها مثلا الآية 12: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. ومنها الآية 21: وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. ومنها الآية 23: فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض. وأما الأقاصيص أو الحكايات التي وظفها النص المبارك لإنارة العنوان، أي لإلقاء الضوء على قصة يونس عليه السلام، فتتمثل بخاصة في قصة فرعون التي أبرز النص هذه الدلالة فيها حينما قال هذا الأخير بعد أن أدركه الغرق: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. وقد عقب النص المبارك على ذلك: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. إذن وظف العنصر القصصي والنثر غير القصصي في هذه السورة لبلورة دلالة خاصة تضمنتها حكاية قوم يونس، وهي أن التوبة الصادقة رافعة للعذاب. وتقول النصوص المفسرة إن قوم يونس لما هددهم يونس بالعذاب خلال 3 أيام أيقنوا أن يونس لم يكذب عليهم، وتبعا لذلك قرروا أن يخضعوا الأمر للتجربة، وما أن أيقنوا بالهلاك فعلا حتى أعلنوا التوبة بصدق، وبلغ بهم صدق التوبة أن يردوا المظالم إلى أهلها حتى لو كانت قطعة من الأبنية. وطبيعي أن يقترن مثل هذا الإخلاص في التوبة برفع العذاب عنهم، وهو أمر له خطورته في ميدان السلوك الذي تطالبنا السماء بتصحيحه وتقويمه. فيما صيغت هذه الحكاية وسواها عظة للآدميين الذين يعون من خلال لغة الفن الرفيع. وإلى اللقاء في قصتنا القادمة، قصة هود عليه السلام، ولكم منا أطيب السلام.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
مستمعينا الكرام، والآن ننتقل وإياكم إلى كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لاغتيال قادة النصر. إلى هناك.
خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أولا أرحب بالحضور الكريم والمبارك في احتفالنا التكريمي هذا لقائدين كبيرين عظيمين شهيدين في زماننا وفي مقاومتنا وفي محورنا. في البداية أود أن أعتذر من جميع المحبين لما جرى معنا في الأيام القليلة الماضية. تحضيرا لهذا الاحتفال كنت أعتقد أنه الوقت لن يتسع في مهرجان شعبي للتحدث عن جميع القضايا المحلية والإقليمية، وخصوصا بعد غياب لشهر ونصف تقريبا عن المنبر، ففكرت أن أتحدث يوم الجمعة الماضي وأركز على الملفات المحلية وأتطرق إلى عدد من الأحداث التي حصلت في لبنان، وأيضا إلى الموضوع السياسي ما يرتبط بانتخابات الرئاسة والعلاقات السياسية. وكنت متحمس ومحضر حالي وكاتب ومثل العادة، لكن أمير المؤمنين عليه السلام يقول، كان يقول: عرفت الله بفسخ العزائم ونقض الهمم. الله سبحانه وتعالى كان له الشيء مشيئة أخرى. في كل الأحوال حبينا وقتها نكون صادقين معكم، شفافين معكم، لأنه إلغاء الكلمة بعد الدعاية والانتظار كان يمكن أن يترك تأويلات كثيرة، وبعضها بالتأكيد كان يمكن أن يكون خاطئا. أنا بعتذر أنه شغلت بالكم وأشكركم على المحبة وعلى العاطفة، وكل الذين دعوا وتصدقوا وذبحوا وكل ما يمكن أن يعمل في هذا السياق مشكورين وممنونين إن شاء الله. ولكن أنا أحب أن أطمئنكم، لأنه أنا شفت مثلا بعض ما قيل في الإعلام الإسرائيلي، بعض ما قيل أيضا في بعض الإعلام الخليجي، هلا شيء قال ذبحة دماغية وشيء قال العناية ما بعرف شو، وشيء قال أنه على أجهزة التنفس ومشاكل. ما في داعي للقلق نهائيا. أنا عندي هاي الحالة، على أكون شفاف أكثر، تقريبا 30 سنة عندي تحسس في قصبة الهوائية، وحتى عندما استشهد مولانا الشهيد سيد عباس رحمة الله عليه أنا كنت في الفراش بسبب هذه الحالة، يعني قبل أكثر من 30 سنة. هذا الإخوة يعرفونه جيدا، ولكن عادة عندما تثور هذه الحساسية أنا أتجنب المنبر، لكن فاجأتني يوم الجمعة فاضطرينا إلى الإلغاء. فما في شيء، يعني الأمور طبيعية، رشح زكام مثل كل الناس. لو ما في خطاب يوم الجمعة ما حدا حس على شيء، ولكن هذا اللي صار. لذلك اليوم إن شاء الله أنا أود أن أركز على قضية المناسبة وما يتصل بواقعنا الحاضر، وأبقي مجالا في آخر الخطبة للملف السياسي اللبناني. طبعا يوم الجمعة كنت أود أن أتوجه، والآن أتوجه بالتبريك بالأعياد، أعياد عيد الميلاد، عيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام الذي يعنينا جميعا كمسلمين ومسيحيين، رأس السنة الميلادية الجديدة. أتمنى أن تكون سنة خير وفرج وأمل بالنسبة للشعب اللبناني وكل شعوب منطقتنا. أيضا في الأيام القليلة الماضية كانت لدينا ذكرى شهادة الصديقة الكبرى سيدة نساء العالمين بضعة رسول الله، والتي كان يقول عنها روح التي بين جنبي السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام. لدينا ذكرى سنوية لعدد من علمائنا، آية الله مصباح يزدي الفيلسوف والمفكر الإسلامي الكبير، الذكرى السنوية للعلامة الشهيد الشيخ نمر النمر الشهيد المظلوم الصابر الشجاع. أيضا فقدنا في الأسابيع الماضية عددا من إخواننا وأعزائنا وأباء الشهداء وأمهات الشهداء، أتوجه إليهم بالتعزية جميعا. وفي العادة أنا أخصص العلماء، فقدنا عالما جليلا مبلغا داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، قضى عمره المبارك في تبليغ الإسلام والدعوة إلى الله وإلى الخير وإلى المعروف، سماحة السيد نسيم عطوي رحمة الله عليه. أتوجه أيضا إلى عائلته الشريفة فردا فردا بالتعزية. المناسبة بين أيدينا هي ذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد القائدين الكبيرين الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس الحاج جمال. طبعا نجدد العزاء والتبريك في ذكرى هذه الشهادة لسماحة الإمام القائد السيد الخامنئي دام ظله الشريف، للإخوة المسؤولين في الجمهورية الإسلامية في إيران، للشعب الإيراني، لعائلة الشهيد الحاج قاسم سليماني، وللإخوة الذين استشهدوا معهم من شباب الحرس الإخوة الإيرانيين. كما نتوجه إلى مرجعيتنا الدينية الشريفة في النجف الأشرف، وإلى الشعب العراقي، إلى القوى العراقية، إلى إخواننا في الحشد الشعبي، إلى فصائل المقاومة، إلى عائلة الشهيد القائد الحاج أبو مهدي أيضا بأحر التعازي والتبريك في هذه المناسبة. أحد الأشكال أو العوامل التي تكشف لنا عن عظمة أي شخصية، عن عظمة أي شخص أو مكانته أو حقيقته أو جوهره، من جملة هذه العوامل عمله في الدنيا، ما قام به، ما أنجزه، هل ما قام به عظيم كبير جليل مهم، هذا من الكواشف عن حقيقة الشخصية. عندما نأتي إلى شهيد القائد الحاج قاسم سليماني، وبعده أتطرق في السياق إلى الحاج أبو مهدي، نحن نكتشف من خلال عظيم عمله وإنجازاته ونجاحاته، نكتشف عظيم شخصيته وحقيقة جوهره ومكانته، إلى أن ختم الله له سبحانه وتعالى بهذا الوسام الرفيع وهذه الشهادة العظيمة على يد الشيطان الأكبر وأعظم طواغيت هذا العالم في العصر الحديث. خلال عقدين تقريبا تولى الحاج قاسم قيادة قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية، وهذه القوة هي معنية بالوضع الجهادي في منطقتنا بشكل خاص، وعنوانها الرئيسي هو القدس وبيت المقدس. عندما دخل الحاج قاسم قبل 20 عاما أو أكثر من 20 عاما إلى منطقتنا، إلى ساحتنا، إلى مياديننا، كان يتوفر له وبين يديه وخلفه بعتقد 3 عناصر أو عوامل أساسية. الأول شخصيته هو، بما كان يتمتع به من صدق كبير، إخلاص عظيم، إخلاص لله سبحانه وتعالى، لم يكن يطلب شيئا لا من حسن الصيت ولا من مناصب الدنيا، وهو كان في السنوات الأخيرة من أوفر المرشحين حظا، المرشحين الطبيعيين بلبنان فيها كاصطلاح، الموشحين الطبيعيين لرئاسة الجمهورية في إيران، واستطلاعات رأي كانت تؤيده بشكل هائل، لكن هو فضل أن يبقى في الميادين وفي الجبهات وعلى خطوط القتال. لم يكن يطلب شيئا، كان على درجة عالية من التقوى، من التدين، من الالتزام بالضوابط الشرعية، من عشق الله ومحبة الله وشوق لقاء الله وطلب الشهادة. أيضا في المواصفات الشخصية عقل وحكمة وتدبير وذكاء وإبداع وألمعية وقدرة تخطيط، وأيضا قدرة هائلة على تحمل التعب والمشاق والصعوبات وأمل عظيم بالمستقبل. على كل، ما في شك أنه كان شخصية مميزة ونادرة. هذا واحد، إذن شخصية الحاج قاسم. اثنين، أنه كان يتكئ أو يستند إلى قيادة، إلى قائد حكيم وعظيم وشجاع ومدير ومدبر ومطل على كل ساحة هذا العالم، هو سماحة الإمام القائد السيد الخامنئي دام ظله الشريف. ما كان يقوم به الحاج قاسم عندما في الاستراتيجية، في الخطوط العريضة، في الأوامر الأساسية، في التوجهات الأساسية، هذا كانت إرشادات سماحة الإمام الخامنئي وتوجيهات سماحة الإمام الخامنئي وضوابط وحدود وسقوف سماحة الإمام الخامنئي. وهنا أعود إلى الصفة الشخصية، الحاج قاسم دان كان دائما، هذا ما كشفت وصيته التي كتبها، ولكن هو عاش كذلك، لم يكن جنرال الولاية، كان جندي الولاية، وكتب في وصيته وأوصى أن يكتب على ضريحه لا يكتب لا جنرال ولا فريق ولا لواء ولا أي شيء، كتبوا جندي الولاية قاسم سليمان. هو هكذا عاش في حياته. أيضا يستند مع القائد إلى الجمهورية الإسلامية في إيران كقوة إقليمية كبيرة ومهمة وحاضرة وقادرة ومؤثرة في المنطقة، وتستطيع أن تمد يد العون لشعوب منطقتنا، كل شعوب منطقتنا المظلومة والمضطهدة والمستهدفة بالمشروع الأمريكي الصهيوني. هذا خلفه. أمامه العنوان الثالث أو العامل الثالث، هو أنه جاء إلى ميدان، لأنه هم نأكد على وطنية الحالات القائمة في محور المقاومة. عندما جاء مثلا في بداية قوة القدس إلى لبنان واتصل بالأخوة الفلسطينيين، إلى مقاومة موجودة وحاضرة، إلى إرادة لبنانية بالمقاومة والقتال، إلى إرادة فلسطينية عمرها عشرات السنين في المقاومة والقتال. لاحقا بعد احتلال العراق، هو جاء إلى العراق، إلى العراقيين الذين يملكون رؤية وإرادة وقرار في تطور الأحداث في سوريا وفي اليمن وفي غيرها من البلدان كذلك. للأسف ما زال البعض يصور أن دول وقوى وحركات محور المقاومة هم مجرد أدوات أو أتباع للجمهورية الإسلامية في إيران. هم ليسوا كذلك على الإطلاق، هم قوى، هم حكومات ودول وقوى شعبية وفصائل مقاومة وطنية وحقيقية ومؤمنة ومجاهدة وعلى درجة عالية من الاستعداد للتضحية، مؤمنة بأوطانها، مؤمنة بقضايا شعوبها، مؤمنة بمقدساتها. وجاء إليها الحاج قاسم ليمد يد العون. لما بدي أحكي عن المرحلة، عن العقدين باختصار، أقول أن دور الحاج قاسم سليماني في هذين العقدين في مواجهة المشاريع الأمريكية، انطلاقا من قدراته الشخصية وما يستند عليه من قيادة وجمهورية، وما أمامه من أمة حية وشعوب حية وقوى حية في منطقتنا، استطاع من خلال عقله وتدبيره وإخلاصه وحضوره الدائم ودأبه وتعبه وسهره، وهو الذي كان لا ينام إلا ساعات قليلة، استطاع أن يربط قوى المحور الذي صار بعدين محور، أن يوجد ترابطا قويا، تنسيقا قويا، أن يدخل إلى كل قوة ليزيدها قوة ليقدم لها الدعم والمساندة المعنوية الفكرية اللوجستية، واللي أيضا كان له مساهمة كبيرة في إعطاء الأمل، إعطاء المعنويات في الشدائد في الصعوبات في الأزمات، من خلال لقاءات، من خلال الحضور المباشر في الجبهات، من خلال الحضور في الخط الأمامي. إذن عقدة أو نقطة الوصل الحقيقية التي كانت تسري فيها الدماء والروح والمعنوية والعقل والفكر في هذا المحور خلال 20 عاما كان يجسدها الشهيد القائد الحاج قاسم سليمان رحمه الله. الحاج خلال عقدين من الزمن واجه بقوة نسختين من المشروع الأمريكي. هلا بدي أحكي عنه مش لمجد بالحاج قاسم، وإنما لنعرف ما مضى، ماذا مضى، ونأخذ منه العبرة ونرتب لمواجهة النسخة الثالثة. وهنا نعرف لماذا قتل ترامب الحاج قاسم وأبو مهدي. كلنا يعلم بأن هناك مشروع أمريكي ثابت، أهداف أمريكية ثابتة في منطقتنا. بحكي عن منطقتنا، ما حنحكي عن كل العالم. الهيمنة، التسلط، الإمساك بالنفط، بالغاز، بالموارد الطبيعية، بالأسواق وبالقرار السياسي. هلأ بيتركوا للأنظمة هوامش محلية يتصرفوا فيها الملوك، الأمراء، رؤساء الحكومات. مثلا كلنا يعرف الآن هذا كله موجود في مذكرات أعوان الشاه في إيران. الشاه الذي كان يقدم يتظاهر بالعظمة وبالجلال كان لا يجرؤ القيام على أي خطوة حتى في قضايا داخلية معينة في إيران قبل مراجعة السفير الأمريكي والسفير البريطاني، بعدين السفير الأمريكي لوحده، يعني بالأول كانوا شركة. هذا كان حال، هذا حال أنظمة وما زال. هلأ طبعا مصنفين في رؤساء وزراء ورؤساء حكومات وملوك وأمراء وسلاطين مستواهم قائم بأعمال في السفارة الأمريكية، في ناس مستواهم سفير، في ناس مستواهم مسؤول دائرة، معاون وزير، وزير. ما بعتقد في حدا مستواه أنه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بيحكي معه إلا إذا كان بده يحلب له 450 مليار دولار. مشروع الأمريكي في المنطقة هو هذا، مشروع الهيمنة والسيطرة والتسلط الإمساك بكل شيء. وفي قلب هذا المشروع إسرائيل، الثكنة العسكرية الأمريكية المتقدمة والتي يجب أن تبقى متفوقة وقوية في استراتيجيات كل إدارات الأمريكية، وكل المحيط يجب أن يكون ضعيفا، هزيلا، مترهلا. المشروع الأمريكي على طول بكل مرحلة لما بيكون في صراع، في مستجدات، من أجل تثبيت هذه الأهداف يحطوا خطة أنا حسميها نسخة. ما حنحكي قبل 2000، نحكي بعد 2000. النسخة الأولى التي واجهها الحاج قاسم سليماني ومعه القائد الشهيد الحاج أبو مهدي المهندس، ومعه القائد الشهيد الحاج عماد مغنية، ومعه قادة شهداء في فلسطين وفي العراق وفي المنطقة، لأنه ساحة القتال عمليا بالمرحلة الأولى كانت فلسطين ولبنان. لما بحكي بين 2001 ل2011 هذه النسخة الأولى، مشروع الشرق الأوسط الجديد، لبنان، فلسطين، العراق، هي ساحة القتال. سوريا، إيران كانت ساحة صمود. يمن كان بعد ما في شيء مهم، لأنه كانت الأنظمة كلها الباقية مستسلمة وماشي حالها مع الأمريكان. في هذه النسخة التي بدأت عام 2001 بعد استلام جورج بوش الابن للرئاسة وإجوا المحافظين الجدد ومحضرين. طبعا أفغانستان على ما يبدو بناء على كل ما قرأناه في المذكرات وفي الوثائق وما نشر لم تكن في الخطة، وإنما وردت بسبب ما قامت به تنظيم القاعدة ب 11 أيلول، فاضطروا يجوا على أفغانستان، ولا أفغانستان ما كانت بالخطة. خطة هلأ شو أسبابها؟ أنه والله إيران بال2000 إذا بتتذكروا انتصار مقاومة في لبنان 2000-2001، الانتفاضة في فلسطين التي هزت الكيان الإسرائيلي هزته هزا عنيفا، قيادة جديدة في سوريا ترفض الخضوع للشروط الأمريكية والإسرائيلية والدخول في التسوية المذلة، في مشكلة ما بالعراق مع العراق، إيران قوة صاعدة في المنطقة، بكل الأحوال هناك دول خارج السيطرة الأمريكية، محافظون الجدد أخذوا عراق، وكل الوثائق الآن والاعترافات وكبار جنرالات ومذكرات لكن طبعا نحن بالعالم العربي لا اللي بيقوا، نحن بالمعرض معرض الكتاب على طول يعني هلأ بلبنان هيك بيعرفش بقية الدول شو بتطلع النتيجة، بيقولوا أعلى نسبة شراء هو لكتاب فن الطبخ. على كل حال لما بنقرأ حنلاقي فيه اعتراف أمريكي واضح بأنه كان هناك خطة مش لإسقاط أنظمة، مش لإشاعة فوضى، وإنما لإجتياح، في عبارة اجتياح، لإجتياح واحتلال عدد من الدول على أن يتم هذا الأمر خلال 5-7 سنوات، يعني اللي هي بالحقيقة مدة رئاسة جورج بوش، أنني كان بيعتبره أنه عنده 4 سنين ومنطقة يتجدد له 4 سنين، عادة هيك بأمريكا، يعني أحيانا ما بيصير مثل ما صار مع ترامب وجورج بوش الأب، لكن عادة هيك كان، وبالتالي عنده 8 سنين. إذا من خلال من 5-7 سنين مفترض أن يتم احتلال واجتياح هذه الدول التي ذكرت في الوثائق وفي الاعترافات بأنها ما يلي: العراق، يعني مثلا ما في أفغانستان، هذا بيأكد أنه أفغانستان إجت ردة فعل من خارج الحساب، العراق، سوريا، لبنان، إيران، ليبيا، السودان، الصومال. هالدول كان مفترض اجتياحها واحتلالها في النسخة الأولى من المشروع الأمريكي اللي عم نحكي عنه هلا. طبعا شو السبب أنه هذه الدول خارج السيطرة، هذه الدول بعضها متمرد، هذه الدول بعضها يشكل تهديد للمشروع الأمريكي الإسرائيلي، في المقدمة الجمهورية الإسلامية، سوريا، تيار المقاومة، هذا بده حديث لحاله، لكن عم نحكي كنتيجة. كان مفترض زمنيا أن يبدأ، إجت 11 أيلول عطت قوة دفع هائلة لهذا المشروع، ونعمل ضغوط كبيرة جدا، وعمل ضوضاء إعلامية، وقسم العالم معسكرين، وإما معنا وإما ضدنا، وعمل حالة ترهيب، وصار الهجوم على أفغانستان، وانهارت حكومة طالبان بسرعة، وبدأ التحضير للعراق، وأيضا الغزو للعراق، وانهار النظام بسرعة، وصارت الدبابات والجيوش الأمريكية بالنسبة لإيران على حدودها الشرقية في أفغانستان، وعلى حدودها الغربية في العراق، وبالنسبة لسوريا على حدودها الغربية في العراق، وإجا كولن باول على الشام، وبدون يكملوا الجماعة. طيب وكملوا ومشوا، صار شغل على ضرب المقاومة في فلسطين، على ضرب المقاومة في لبنان، حرب 2006 تذكروا، بحرب 2006 بالمفاوضات كانوا عم بيطالبوا، لذكركم لأكد فكرة الاحتلال والاجتياح، أنه الإسرائيلي فايت، إسرائيلي بيبقى عدة أشهر في أرضنا، إلى أن تأتي قوات متعددة الجنسيات، مش يوان، مش يونيفل، قوات متعددة الجنسيات تنتشر على الحدود اللبنانية الفلسطينية، على الحدود اللبنانية السورية، في المطار، في المرافق، وعلى المعابر الحدودية. شو اسمه هذا؟ اسمه احتلال واجتياح، قوات متعددة الجنسيات. على كل سكوت دولي، صمت دولي، روسيا، فرنسا، الصين، العالم كله مدهوش، ما حدا مسترجي يفتح تمه. بكل الأحوال كان هذا ماشي. فتم احتلال العراق، تم تهديد سوريا، حصلت الحرب على لبنان، لو نجحت لأكملت على سوريا ولقضت على المقاومة الفلسطينية. طيب هاي المشروع الأول كان النسخة الأولى. هنا يحضر قاسم سليماني بمن بمقدراته الشخصية وبمن يمثل وبما أمامه، ولكن يحضر بعيدا عن الإعلام. في هاي المعركة لم يكن قاسم سليماني مطروحا كاسم في الحد الأدنى بهذا الشكل الواسع الذي كان في مواجهة النسخة الثانية. في حرب تموز قبل سنوات قلنا أنه كان معنا في 2006 ولا بقي سوى لسنوات طويلة. على كل هنا دخل الحاج قاسم سليماني كقائد من الجمهورية الإسلامية في الخط الأمامي وفي ميدان المنطقة. طبعا إيران صمدت، ما أخذت تهويل ولا الجيوش على الحدود. سوريا صمدت، وكلنا نتذكر لما أجا كولين باول وعرض الشروط المذلة على رئيس الأسد ورفضها بأجمعها، و تدحرجت الأمور. بعدها أجت حرب تموز التي فشل العدو الإسرائيلي في هذه الحرب، وكانت أيضا قد بدأت المقاومة في العراق عام 2003. بالحقيقة صمود المقاومة الفلسطينية، عدم قدرة العدو على تصفية المقاومة الفلسطينية خصوصا في حرب غزة 2008، صمود المقاومة في لبنان وسوريا في حرب 2006، والمقاومة العراقية. اسمحوا لي أن أفتح لالين، لأن المقاومة العراقية من 2003 إلى 2011، يعني منذ الغزو إلى انسحاب القوات الأمريكية في ذلك الحين، هي مقاومة مظلومة. بالوقت الذي أعتقد بأن ما قام به المقاومون العراقيين، طبعا هنا أتحدث عن فصائل المقاومة التي قاتلت الاحتلال، لا أتحدث عن تلك الجماعات الإرهابية التي قتلت العراقيين شيعة وسنة وكرد ومسلمين ومسيحيين وتركمان، وما خلت لا عرق ولا أتباع دين من شرها ومن جرائمها، ولم تعفوا لا عن المساجد ولا الكنائس ولا الحسينيات ولا المدارس ولا الأسواق ولا المكتبات ولا الزوار. ما عم بحكي عن هوديك، ما عم بحكي عن 5000 انتحاري الذين جاءت بهم القاعدة وقتلت بهم عشرات الآلاف من الشعب العراقي بدعم دول عربية معروفة. أتحدث عن فصائل المقاومة شيعة وسنة الذين قاتلوا بحق وبإخلاص قوات الاحتلال، ولم يحظوا بالتغطية الإعلامية الكافية. أنا أذكر في تلك الأيام كانت عمليات ممتازة جدا وعظيمة جدا تستهدف قوات الاحتلال الأمريكي في العراق. كانت فصائل المقاومة توصل تسجيل حي، يعني خبر بيسوى ما شاء الله. ما كانت الفضائيات العربية تنشره، كان في ضغط أمريكي، كان يبعثوا لنا إياه، كانت المنار بس تنزله، ما بعرف إذا كان في حدا تاني كمان. المقاومة العراقية خلال سنوات المقاومة هي التي فرضت على الإدارة الأمريكية أن توقع اتفاقا مع الحكومة العراقية 2008 وتضع برنامجا جدولا زمنيا للانسحاب. ولما بلشت تتلكأ المقاومة صعدت من عملياتها حتى فرضت على القوات الأمريكية أن تخرج. وفيكم تقروا كل مذكرات المسؤولين الأمريكان بهاي المرحلة وما قاله الخبراء الأمريكيون العسكريون والسياسيون الذين يعترفون بأن حجم الخسائر والصدمة التي أصابتهم في العراق هي التي فرضت عليهم أن يخرجوا، ولهم جاءوا ليبقوا، ليس في العراق، جاءوا ليبقوا في كل المنطقة إلى عشرات السنين إن لم يكن إلى مئات السنين. هنا يجب الإضاءة على الدور التاريخي والعظيم للمقاومة العراقية في تحقيق هذا الانتصار وفي إلحاق الهزيمة ليس بالاحتلال الأمريكي في العراق فقط، وإنما لإلحاق الهزيمة في المشروع الأمريكي في المنطقة. يعني إذا جمعنا ما قامت به المقاومة العراقية، الصمود في حرب تموز، المقاومة في فلسطين، صمود إيران، صمود سوريا، نطلع أنه هاي النسخة انتهت وسقطت وفشلت.